الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المسائل التي يحتاج المصلي إلى أن يعلمها مسألة كنت قد أشرت إليها وذكرتها، ولكن الأمر يحتاج إلى إعادة تذكير، وهي مسألتين يضع المصلي نعليه، أين يضع المصلي نعليه إذا صلى. وقد بين ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وبوب عليه باب: إذا خلع المصلين عليه أين يضعهما، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ومعلوم أن المصلي إما أن يصلي في نعليه وإما أن يخلع نعليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا وهذا، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يعني صلى في نعليه وصلى حافيا عليه الصلاة والسلام، قد نزع وخلع نعليه عليه الصلاة والسلام. المصلي إذا صلى في نعليه، وطبعا هذا في غير المسجد المفروش فيؤذي الفراش بذلك، هذا ما ينبغي، لكن في غيره إذا صلى في نعليه فهذا من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، أمر استحباب عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى الإنسان في نعليه جاءت السنة بأمر مهم، وهو أنه ينظر في نعليه قبل أن يصلي فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو قذر فليمسحهما ثم ليصلي فيهما كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا خلع المصلي نعليه فالذي ينبغي أن يفقهه المصلي أنه إذا خلع نعليه يجب عليه أن لا يؤذي بهما أحدا، يجب عليه أن لا يؤذي بهما أحدا، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر المصلي قال: إذا خلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما أو ليصلي فيهما، قال: فلا يؤذي بهما أحدا. طيب، إنسان يخلع نعليه في المسجد مثلا، يضع النعال في الصناديق المخصصة، هذا لا بأس به. يضع نعليه مثلا بين السواري وهذه الأعمدة التي لا تقام فيها الصف وتكون النعال بعيدة عن المصلين، هذا لا بأس به. أو يأخذ نعله معه، وهذا الواقع عندنا الآن في هذه الفترة التي نصلي فيها، ونأخذ نعالنا معنا هذه الصلاة الخاصة بكيفية معينة مع هذا التباعد مع جائحة كورونا، فالإنسان يأخذ نعله معه كما هو واقع في مسجدنا. طيب، إذا أخذ الإنسان نعله معه أين يضع نعله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، والإنسان حري به أن يلزم السنة في هذا الباب. ونتأكيدا على لزوم السنة أردت أن نبه وأعدت الموضوع والأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعله عن يمينه. طيب، جهة اليمين إذا صلى الإنسان وحده ولا في جماعة لا يضع نعله عن يمينه. اليمين هذه تكرم ويبتعد ونبعدها عن القذى والأذى، فتكرم اليمين، لا يضع نعله عن يمينه. قال: ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، هذا إذا كان يصلي في جماعة وضع نعله عن يساره فإن ستكون عن يمين غيره، ونقول اليمين تكرم. قال: إلا أن لا يكون عن يساره أحد. فهنا ما يتعلق باليسار حالتان: الحالة الأولى إذا كان عن يسارك أحد من المصلين فلا تضع نعلك عن يسارك لأنها ستكون عن يمينه، والحالة الثانية إذا لم يكن عن يسارك أحد. وهذا له صورتان: إما أن يصلي المصلي وحده منفردا، أو يكون في جماعة لكن يكون في أقصى يسار الصف بحيث ليس عن يساره أحد، فإنه يجوز له أن يضع نعله عن يساره. وهذا عبد الله بن السائب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعله عن يساره، والحديث عند الإمام أحمد. قال وضع نعله عن يساره. فالإنسان يضع نعله عن يساره عن المصلي إذا لم يكن عن يساره أحد، سواء صلى وحده أو كان في جماعة في أقصى اليسار وشمال الصف، فلا بأس أن يضع نعله عن يساره. قال وليضعه ما بين رجليه، هذا الموضع الذي ذكره صلى الله عليه وسلم الذي توضع فيه النعلان، يعني إذا صلى يضعهما هنا بين رجليه، يقف سواء كان في جماعة ولا صلى وحده لا بأس أن يضعهما بين رجليه. فقلنا لا بأس أن يضعهما عن شماله إذا لم يكن عن شماله أحد، ويضعهما عن بين رجليه، وهذه السنة. قال وليضعهما بين رجليه، وليجعلهما بين رجليه كما في الرواية الأخرى. هل يجعلهما أمامه؟ لأن الحديث ذكر اليمين وذكر الشمال وذكر بين الرجلين. طيب لو قال إنسان أضع النعل أمامي، إذا وضع النعل أمامه نقول هذا خلاف الأولى. لماذا خلاف الأولى؟ لأن الرسول قال فليضعهما بين رجليه، ثم المصلي لا شك يستقبل القبلة. وإذا وضع النعل أمامه نقول لماذا وضعتها؟ إذا وضعها سترة فنقول النعل في عرف الناس كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله مستقبر، وأنت الآن واقف بين يدي الله عز وجل، فما يليق أن تضع شيء مستقبرا وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يديك تضع النعل بين يديك أمامك، فذلك الإنسان الأولى لا يضعها أمامه. طيب لو قال سائل آخر أضع النعل خلفي، نقول تضعها خلفك إذا كمن يصلي وراءك فستكون أمامه، وهي خلاف الأولى لأن السنة يضعها بين رجليه. وبعض الفقهاء قال إذا وضع النعل خلفه حيث إذا صلى لا يراها، قالوا هذا قد يذهب خشوعه بالصلاة. كيف ذلك؟ قالوا لعله يحتمل أنها ستسرق منه، فلذلك يذهب هذا الأمر خشوع ويبقى في صلاته منشغلا بنعله التي خلفه. فلهذا الإنسان الأولى له أن يلزم السنة، أن يجتنب ما نهى عنه رسول الله، لا يضع النعل لا عن يمينه ولا عن يساره، والأولى أن لا يجعلها لا أمامه ولا خلفه، هذا من باب الأولوية، نقول أولى فقط، ولو فعل فهو جائز، لكن السنة أن يضعها بين رجليه. هذا حكم من الأحكام المتعلقة بالنعال بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا التزم بهذا أيها الإخوة يؤجر، لأنه يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى وضعا عليه بين رجليه فهو يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤجر على ذلك. وهذا يدل من جهة أخرى على كمال هذه الشريعة، شريعة الإسلام، يدل على كمالها لأنها اعتنت بأمور دقيقة، حتى النعل التي يلبسها الإنسان كما قلت هي مستقذرة في عرف الناس، ومع ذلك جاءت الشريعة بأحكام، مش فقط أين يضع المصلي نعله، بل في غير الصلاة من جهة ذات الانتعال ولبس الأحذية، هذه قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث استحباب الانتعال، وإذا قلنا استحباب معناته هذه عبادة، إذا انتعل الإنسان هذه عبادة. انظر هذا النعل وقربة إلى الله عز وجل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الإنسان نعله بماذا يبدأ، قال فليبدأ باليمين فإذا نزعها فليبدأ بالشمال. هذا يتعلق حتى بكيفية لبس النعل ونزعها، بماذا تبدأ وبماذا في اللبس بماذا تبدأ عند النزع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكما يتعلق بالنعال، إذا انقطعت نعل واحدة فهل يمشي في الأخرى؟ إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، يعني ينزع الثانية ويمشي فيها، لأنه إذا لبس نعلا واحدة والأخرى نزعها هذا يكون فيه مثل كما قال بعض أهل العلم وبعيد عن الوقار، ولهذا جاءت السنة بأنه ينزع أيضا الثانية حتى يصلح نعله. وهذا حكم يتعلق بالنعال وأحكام أخرى أيضا، مما يدل على كمال الشريعة التي اعتنت بأدق أمورنا، وهذا نستفيد منه فائدة عظمى. إذا كانت الشريعة شريعة الإسلام تعتني بأدق أمورنا بنعالنا وبأداب قضاء الحاجة وغير ذلك، سبحان الله هذه الشريعة لا تصلح الأمور العظام، الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية والجوانب الأسرية والجوانب الاجتماعية، ألا تصلح لهذه الشريعة؟ بلى، هذه أمور عظام بل أولى تصلح لهذه الشريعة. لكن العلمانيين الحاقدين على الدين عندهم نظرية أخرى، نظرية فصل الدين عن الحياة، قال الدين لا دخل له في الحياة، يريدون إبعاد الدين عن الحياة، فيقول لا دخل لهذا الدين وأحكامه في الحياة. ولذلك هؤلاء العلمانيون ليس عندهم حلال وحرام، ليس عندهم حلال وحرام في السياسة، ليس عندهم حلال وحرام في الاقتصاد، ليس عندهم حلال وحرام في الجوانب الاجتماعية، ليس عندهم حلال وحرام حتى في الثقافة وفي الرياضة، ليس عندهم الحلال والحرام. لماذا؟ لأنهم يبعدون الدين عن الحياة، يبعدون الدين عن الحياة. وهذا مذهب خبيث يحذر، ما أكثر من يروج له في هذا الزمان، وما أحوجنا إلى التفطن والدفاع عن دين الإسلام ببيان سماحة هذه الشريعة وعظمها وصلاحها لهذه الأمة. لماذا نقول صلاح لهذه الأمة وصلاح للناس؟ دين الإسلام يأبت كالنظرية، نظرية العلمانيين، ونحن نقول هذه الشريعة تصلح لكل الجوانب لأنها من لدن حكيم خبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نحن عبيد الله عز وجل، نحن عبيد، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، ونحن نسير في حياتنا في جميع المجالات والشؤون بالخضوع لله والمحبة له سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العبيد لا يصلح لواحد منهم أن يتصرف في ملك الملك إلا بإذنه، ولذلك ينبغي أن نكون وقافين عند حدود الله في كل الجوانب. قال هذا حلال لا بأس بفعله، هذا حرام نهى الله جل وعلا تركه، هذا أمر أوجبه الله عليك يجب عليك أن تفعله على حسب استطاعتك. هكذا نسير في حياتنا لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، خاضعون له سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نخرج عن أحكامه التي يحكم عادلة، لأنه خلقنا وهو أعلم بما يصلح لنا. هذا ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ، لأني أقول نحتاج إلى هذا، لأنه في زمن اليوم صار العلمانيون يسعون إلى نشر نظرياتهم وإبعاد الناس عن الدين وفصل الدين عن حياتهم. قال الدين هذا يبقى في المسجد فقط، راح تصلي وتقرأ القرآن وتعبد فقط، لا أبدا، الدين هذا في كل مجالاتنا، لأننا عبيد الله سبحانه وتعالى، وما خلقنا الله وما أوجدنا إلا لعبادته، ثم نموت فنقف بين يديه سبحانه وتعالى ويسألنا ماذا كنا نعبد وماذا أجبنا المرسلين. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الإسلام والمسلمين من هؤلاء المنحرفين، كما نسأله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المسائل التي يحتاج المصلي إلى أن يعلمها مسألة كنت قد أشرت إليها وذكرتها، ولكن الأمر يحتاج إلى إعادة تذكير، وهي مسألتين يضع المصلي نعليه، أين يضع المصلي نعليه إذا صلى. وقد بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وبوب عليه باب: إذا خلع المصلي نعليه أين يضعهما؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. ومعلوم أن المصلي إما أن يصلي في نعليه وإما أن يخلع نعليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا وهذا، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، يعني صلى في نعليه وصلى حافيا عليه الصلاة والسلام، قد نزع وخلع نعليه عليه الصلاة والسلام. المصلي إذا صلى في نعليه، وطبعا هذا في غير المسجد المفروش فيؤذي الفراش بذلك، هذا ما ينبغي، لكن في غيره إذا صلى في نعليه فهذا من السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود، أمر استحباب عليه الصلاة والسلام. وإذا صلى الإنسان في نعليه جاءت السنة بأمر مهم، وهو أنه ينظر في نعليه قبل أن يصلي فيهما، فإن وجد فيهما أذى أو قذر فليمسحهما ثم ليصلي فيهما كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إذا خلع المصلي نعليه فالذي ينبغي أن يفقهه المصلي أنه إذا خلع نعليه يجب عليه أن لا يؤذي بهما أحدا، يجب عليه أن لا يؤذي بهما أحدا، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر المصلي قال إذا خلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو يصلي فيهما أو ليصلي فيهما، قال فلا يؤذي بهما أحدا. طيب إنسان يخلع نعليه في المسجد مثلا، يضع النعال في الصناديق المخصصة، هذا لا بأس به، يضع نعليه مثلا بين السواري وهذه الأعمدة التي لا تقام فيها الصف وتكون النعال بعيدة عن المصلين، هذا لا بأس به، أو يأخذ نعله معه، وهذا الواقع عندنا الآن في هذه الفترة التي نصلي فيها ونأخذ نعالنا معنا في هذه الصلاة الخاصة بكيفية معينة مع هذا التباعد مع جائحة كورونا، فالإنسان يأخذ نعله معه كما هو واقع في مسجدنا. طيب إذا أخذ الإنسان نعله معه أين يضع نعله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، والإنسان حري به أن يلزم السنة في هذا الباب، ونتأكيدا على لزوم السنة أردت ننبه وأعدت الموضوع والأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعله عن يمينه. طيب جهة اليمين إذا صلى الإنسان وحده ولا في جماعة لا يضع نعله عن يمينه، اليمين هذه تكرم ويبتعد ونبعدها عن القذى والأذى، فتكرم اليمين لا يضع نعله عن يمينه، قال ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، هذا إذا كان يصلي في جماعة وضع نعله عن يساره فإن ستكون عن يمين غيره، ونقول اليمين تكرم، قال إلا أن لا يكون عن يساره أحد، فهنا ما يتعلق باليسار حالتان، حالة الأولى إذا كان عن يسارك أحد من المصلين فلا تضع نعلك عن يسارك لأنها ستكون عن يمينه، والحالة الثانية إذا لم يكن عن يسارك أحد، وهذا له صورتان، إما أن يصلي المصلي وحده منفردا أو يكون في جماعة لكن يكون في أقصى يسار الصف بحيث ليس عن يساره أحد، فإنه يجوز له أن يضع نعله عن يساره، وهذا عبد الله بن السائب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعله عن يساره، والحديث عند الإمام أحمد قال وضع نعله عن يساره، فالإنسان يضع نعله عن يساره عن المصلي إذا لم يكن عن يساره أحد سواء صلى وحده أو كان في جماعة في أقصى اليسار وشمال الصف فلا بأس أن يضع نعله عن يساره. قال وليضعهما بين رجليه، هذا الموضع الذي ذكره صلى الله عليه وسلم الذي توضع فيه النعلان، يعني إذا صلى يضعهما هنا بين رجليه، يقف سواء كان في جماعة ولا صلى وحده لا بأس أن يضعهما بين رجليه، فقلنا لا بأس أن يضعهما عن شماله إذا لم يكن عن شماله أحد، ويضعهما عن بين رجليه وهذه السنة، قال وليضعهما بين رجليه وليجعلهما بين رجليه كما في الرواية الأخرى، هل يجعلهما أمامه؟ لأن الحديث ذكر اليمين وذكر الشمال وذكر بين الرجلين. طيب لو قال إنسان أضع النعل أمامي، إذا وضع النعل أمامه نقول هذا خلاف الأولى. لماذا خلاف الأولى؟ لأن الرسول قال فليضعهما بين رجليه، ثم المصلي لا شك يستقبل القبلة، وإذا وضع النعل أمامه نقول لماذا وضعتها؟ إذا وضعها سترة فنقول النعل في عرف الناس كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله مستقبر، وأنت الآن واقف بين يدي الله عز وجل، فما يليق أن تضع شيئا مستقدرا وأنت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يديك تضع النعل بين يديك أمامك، فذلك الإنسان الأولى لا يضعها أمامه. طيب لو قال سائل آخر أضع النعل خلفي، نقول تضعها خلفك إذا كمن يصلي وراءك فستكون أمامه، وهي خلاف الأولى لأن السنة يضعها بين رجليه، وبعض الفقهاء قال إذا وضع النعل خلفه حيث إذا صلى لا يراها قالوا هذا قد يذهب خشوعه بالصلاة، كيف ذلك؟ قالوا لعله يحتمل أنها ستسرق منه فلذلك يذهب هذا الأمر خشوع ويبقى في صلاته منشغلا بنعله التي خلفه، فلهذا الإنسان الأولى له أن يلزم السنة، أن يجتنب ما نهى عنه رسول الله، لا يضع النعل لا عن يمينه ولا عن يساره. والأولى أن لا يجعلها لا أمامه ولا خلفه، هذا من باب الأولوية، نقول أولى فقط، ولو فعل فهو جائز، لكن السنة أن يضعها بين رجليه. هذا حكم من الأحكام المتعلقة بالنعال بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا التزم بهذا أيها الإخوة يؤجر، لأنه يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى وضعا عليه بين رجليه فهو يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤجر على ذلك. وهذا يدل من جهة أخرى على كمال هذه الشريعة، شريعة الإسلام، يدل على كمالها لأنها اعتنت بأمور دقيقة، حتى النعل التي يلبسها الإنسان كما قلت هي مستقذرة في عرف الناس، ومع ذلك جاءت الشريعة بأحكام، مش فقط أين يضع المصلي نعله، بل في غير الصلاة من جهة ذات الانتعال ولبس الأحذية، هذه قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. الفقهاء أخذوا من هذا الحديث استحباب الانتعال، وإذا قلنا استحباب معناته هذه عبادة، إذا انتعل الإنسان هذه عبادة. انظر هذا النعل وقربة إلى الله عز وجل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس الإنسان نعله بماذا يبدأ، قال فليبدأ باليمين فإذا نزعها فليبدأ بالشمال، هذا يتعلق حتى بكيفية لبس النعل ونزعها، بماذا تبدأ وبماذا في اللبس بماذا تبدأ عند النزع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكما يتعلق بالنعال، إذا انقطعت نعل واحدة فهل يمشي في الأخرى، إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، يعني ينزع الثانية ويمشي فيها، لأنه إذا لبس نعلا واحدة والأخرى نزعها هذا يكون فيه مثلة كما قال بعض أهل العلم وبعيد عن الوقار، ولهذا جاءت السنة بأنه ينزع أيضا الثانية حتى يصلح نعله. وهذا حكم يتعلق بالنعال وأحكام أخرى أيضا، مما يدل على كمال الشريعة التي اعتنت بأدق أمورنا، وهذا نستفيد منه فائدة عظمى، إذا كانت الشريعة شريعة الإسلام تعتني بأدق أمورنا بنعالنا وبأداب قضاء الحاجة وغير ذلك، سبحان الله هذه الشريعة لا تصلح الأمور العظام، الجوانب الاقتصادية والجوانب السياسية والجوانب الأسرية والجوانب الاجتماعية، ألا تصلح لهذه الشريعة؟ بلى، هذه أمور عظام بل أولى تصلح لهذه الشريعة، لكن العلمانيين الحاقدين على الدين عندهم نظرية أخرى، نظرية فصل الدين عن الحياة، قال الدين لا دخل له في الحياة، يريدون إبعاد الدين عن الحياة، فيقول لا دخل لهذا الدين وأحكامه في الحياة. ولذلك هؤلاء العلمانيون ليس عندهم حلال وحرام، ليس عندهم حلال وحرام في السياسة، ليس عندهم حلال وحرام في الاقتصاد، ليس عندهم حلال وحرام في الجوانب الاجتماعية، ليس عندهم حلال وحرام حتى في الثقافة وفي الرياضة، ليس عندهم الحلال والحرام، لماذا؟ لأنهم يبعدون الدين عن الحياة، يبعدون الدين عن الحياة، وهذا مذهب خبيث يحذر، ما أكثر من يروج له في هذا الزمان، وما أحوجنا إلى التفطن والدفاع عن دين الإسلام ببيان سماحة هذه الشريعة وعظمها وصلاحها لهذه الأمة. لماذا نقول صلاح لهذه الأمة وصلاح للناس؟ دين الإسلام يأبى تلك النظرية، نظرية العلمانيين، ونحن نقول هذه الشريعة تصلح لكل الجوانب لأنها من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نحن عبيد الله عز وجل، نحن عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، ونحن نسير في حياتنا في جميع المجالات والشؤون بالخضوع لله والمحبة له سبحانه وتعالى. ومعلوم أن العبيد لا يصلح لواحد منهم أن يتصرف في ملك الملك إلا بإذنه، ولذلك ينبغي أن نكون وقافين عند حدود الله في كل الجوانب، قال هذا حلال لا بأس بفعله، هذا حرام نهى الله جل وعلا تركه، هذا أمر أوجبه الله عليك يجب عليك أن تفعله على حسب استطاعتك، هكذا نسير في حياتنا لأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، خاضعون له سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نخرج عن أحكامه التي يحكم عادلة، لأنه خلقنا وهو أعلم بما يصلح لنا، هذا ينبغي أن تعض عليه بالنواجذ، لأني أقول نحتاج إلى هذا، لأنه في زمن اليوم صار العلمانيون يسعون إلى نشر نظرياتهم وإبعاد الناس عن الدين وفصل الدين عن حياتهم، قال الدين هذا يبقى في المسجد فقط، راح تصلي وتقرأ القرآن وتعبد فقط، لا أبدا، الدين هذا في كل مجالاتنا، لأننا عبيد الله سبحانه وتعالى، وما خلقنا الله وما أوجدنا إلا لعبادته، ثم نموت فنقف بين يديه سبحانه وتعالى ويسألنا ماذا كنا نعبد وماذا أجبنا المرسلين. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الإسلام والمسلمين من هؤلاء المنحرفين، كما نسأله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.